الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتفيض الخيرات وتنزل البركات، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة نرجو بها النجاة والفوز بالجنات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الآيات والمعجزات. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الشهور والأعوام والليالي والأيام كلها مواقيت الأعمال ومقادير الآجال، فهي تنقضي جميعا وتمضي سريعا، والذي أوجدها وخصها بالفضائل وأودعها وباق لا يزول ودائم لا يحول، وفي كل الحالات إله واحد، ولأعمال عباده رقيب مشاهد، يقلب عباده بفنون الخدم ليسبغ عليهم فواضل النعم ويعاملهم بغاية الجود والكرم. ففرض على عباده 5 صلوات في اليوم والليلة، وجعلها عمود دينهم ورأس إيمانهم وأمانتهم، كما فرض عليهم زكاة أموالهم زكاة تزكيهم عند ربهم وتطهرهم وتدل على إيمانهم وأمانتهم، على صحة إيمانهم وأمانتهم. وكما فرض عليهم صوم رمضان وجعله تكفيرا لسيئاتهم، والله يقول الصوم لي وأنا أجزي به. وهذه الشرائع يؤم الفرائض والفضائل والناهي عن منكرات الأخلاق والرذائل، تهذب الأخلاق وتطهر الأعراق وتزيل الكفر والشقاق والنفاق، وتطبع في القلب محبة الرب ومحبة عبادته حتى يكون ناجحا عند الله عز وجل. وهذه الشرائع هي تنزيل الحكيم العليم، شرعها من أوجب العمل بها، لأن الله سبحانه قد جعلها بمثابة الفرقان بين المسلمين والكفار والمتقين والفجار، وبمثابة محك التمحيص لصحة الإيمان، بها يعرف صادق الإسلام من بين أهل الكفر والفسوق والعصيان، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان، ذلك بأن الله سبحانه لم يكن ليذر الناس على حسب ما يدعونه بألسنتهم، بحيث يقول أحدهم أنا مسلم أنا مؤمن بدون اختبار له بالعمل الذي يصدق إيمانه أو يكذبه. وكما أوجب صيام رمضان لتمحيص تقواهم وليتبين به من يطيع ربه في سرائه وضرائه فيما يحب وفيما يكره، فيصبح صائما صابرا عن مطعومه ومشروبه لقصد رضا ربه ومحبوبه، والله يقول الصوم لي وأنا أجزي به. وهذه الفرائض يؤم الفضائل، وهذه الفرائض يؤم الفضائل، والناهي عن منكرات الأخلاق والرذائل، تهذب الأخلاق وتطهر الأعراق وتزيل الكفر والشقاق والنفاق، وتطبع في القلب محبة الرب ومحبة طاعته. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه في رمضان في 20 الأول يخلط بين نوم وقيام، فإذا دخلت 10 الأخيرة شد مئزرة وأحيا ليلة وهجر فراشه وأيقظ أهله، وكان يطرق باب علي وفاطمة ويقول لا تقومان فتصليان، ثم يتلو وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. سعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال آمين آمين آمين، قالوا على ما أمنت يا رسول الله؟ قال جاءني جبريل فقال يا محمد رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له فأدخله الله النار فأبعده فيها قل آمين. فقلت آمين. فهذا الرجل الذي دخل عليه شهر رمضان شهر النفحات شهر إقالة العثرات شهر مضاعفة الحسنات شهر تكفير السيئات ثم خرج ولم يحظ منه لا بمغفرة ولا برحمة ولا بإقالة عثرة ولا بقبول توبة. إنه لرجل سوء قد سد على نفسه باب الرحمة والخير حيث رضي لنفسه بأن يخسر حين يربح الناس وأن يقعد ويرقد حين يصلي الناس وأن يأكل ويشرب حين يصوم الناس. وإلا هذا والله والغاية في الإفلاس والإبلاس ولا يرضى به سوى من سفه نفسه من الناس كهؤلاء الإباحيين الذين لا يتقيدون بشريعة الدين الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وخرقوا سياج الشرائع واستخفوا بحرمات الدين واتبعوا غير سبيل المؤمنين. ويتسمى أحدهم بالإسلام بمعنى الجنسية لا بالتزام أحكامه الشرعية وهم بالحقيقة أكفر من اليهود والنصارى. قتل هذا الملحد ما أكفره، أمره ربه بالصلاة تركها، وأمره بالزكاة فأكلها، وأمره بالصيام فأكل وشرب في نهار رمضان. ومع هذا الكفر المتظاهر البواح فإنه يتسمى بالإسلام، قد جمع بين ضلال مع إصرار وكفر مع استكبار، لا ندم يعقبه ولا استغفار. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وسوف يعلمون. إن هذه الشرائع الإسلامية هي بمثابة الفرقان بين المسلمين والكفار والمتقين والفجار، كما إنها محك التمحيص لصحة الإيمان، بها يعرف صادق الإسلام من بين أهل الكفر والفسوق والعصيان، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. وفي آخر هذا الشهر تجب على الناس زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل صلاة العيد فقد صحت فطرته، ومن أخرها إلى بعد الصلاة فإنها ليست من الفطرة في شيء بل هي صدقة وليست بالفطرة الشرعية وليست بالفطرة الشرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم فرضها في زمنه كما في حديث أبي سعيد الخدري قال فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، وفي رواية أو صاعا من أقط. هذه الأصناف هي الرائجة في زمنه وهي التي كانوا يقتاتون بها، والنقود قليلة الوجود، وذكرها في الحديث لا ينفع عدم الاجتزاء بغيرها، إن كان قوته من الرز يجوز أن يفطروا بالأرز، أو كان قوته من الذرة يجوز أن يفطروا بالذرة. وقد أفتى الإمام مالك بجواز إخراج القيمة نقودا متى كانت أنفع للفقراء، ومن أجل هذا رأينا الفقراء في البلدان المثرية لا يقبلون الطعام، إنما يطلبون نقودا لكونها تقوم بحاجتهم وحاجة من يمونه من أهلهم وعيالهم. لهذا السبب أفتينا الناس بجواز إخراج النقود بدلا من الطعام في الفطرة، وقررنا فطرة الشخص 15 ريالا، وقررنا فطرته من الأرز كيلوين ونص كيلوين ونص، هذا فطرة الشخص. فأيما رجل أدى هذه الفطرة فقد أدى الواجب عليه. ولنعلم أن هذا الشعير الآن في هذا الزمان، وكذلك التمر ليس بقوت رئيسي للناس، وإنما شرعها رسول الله لإغناء الفقراء الشحاذين عن السؤال يوم العيد، وقال اغنوهم عن الطواف يوم العيد. لهذا وجب أن يخرج الإنسان زكاته قبل صلاة العيد، قبل صلاة حتى تقع موقعها في الصحة والإجزاء، ولا يجوز إيداعها لانتظار فقير يقدم إلى البلد، ولا يجوز أن تدفع إلى قوي ولا إلى غني، ولا يجوز أن يستخدم بها أجير، ولا يجوز أن ترسل إلى بلد خارج بلدها، لأنها إنما شرعت لفقراء البلد، شرعت لفقراء البلد حيث قال اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، في هذا اليوم. ومن أدركه العيد في هذا البلد وأهله وعياله في بلد أخرى، تعين أن يفطر عن أهله وعياله في البلد الذي أدركه العيد فيه تبعا لفطرته، تبعا لفطرته. كذلك الفقير متى اجتمع عنده فطر زائد على حاجته يوم العيد جاز أن يفطر منها عن أهله وعياله وسائر من يمونه. والله يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. نسأل الله سبحانه أن يعمنا وإياكم بعفوه، وأن يسبغ علينا وعليكم واسع فضله، وأن يدخلنا برحمته بالصالحين من عباده، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.